الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي مع الجزء الثاني من برنامجكم فقه المرأة. تحدثنا في الجزء الأول عن عدة مواضيع، تحدثنا عن فقه الطهارة والنجاسات وكيف تتطهر المسلمة، عن الوضوء والتيمم وما إلى ذلك من مواضيع تتعلق بباب الطهارة. تحدثنا أيضا عن زينة المرأة ولباس المرأة المسلمة، وتحدثنا أيضا بدأنا بالحديث عن فقه الصلاة، تحدثنا عن أوقات الصلاة وصلوات المفروضة وأركان الصلاة، سنن الصلاة، مفسدات الصلاة، لكننا لم نكمل حديثنا عن الصلاة، فباب الصلاة باب واسع. في هذا الجزء إن شاء الله سنكمل ونفيض بالبحث عن فقه الصلاة، وسنتحدث بإذن الله تعالى عن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، عن جمع الصلاة وقصر الصلاة، عن صلوات النوافل، وفي نهاية هذا الجزء سنتحدث أيضا عن أحكام الجنائز، عن تغسيل الأموات وتكفين الأموات والصلاة على الأموات ودفنهم. عندما اخترت أن أتحدث عن فقه المرأة ذلك لأنني أنثى وأعلم ما يهم الإناث، وأقدر على استيعاب ما يهم الأنثى وتساؤلات الأنثى وطرح الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الأنثى، ولذلك تناولت الفقه مما يهم الأنثى بشكل خاص، ركزت عليه، كما أنني استعرضت في الفقه في الجزء الأول، وفي هذا الجزء بإذن الله تعالى سأستعرض آراء الفقهاء بالتفصيل، أركز على نقاط الاتفاق وأيضا أذكر النقاط التي اختلفوا فيها. وعندما أقول هنالك اختلف الفقهاء في مسألة كذا وكذا، هذا يعني أن المسائل التي اختلفوا فيها هي مسائل اجتهادية وأنها قابلة للنقاش، ويمكن للأخت المشاهدة أن تقلد أي من هذه المذاهب. طبعا عندما يكون هنالك اختلاف، الأفضل أن يقلد المسلم في دينه أن يقلد المذهب الأقوى دليلا، لكن في حالة الضرورة وحالة الحاجة، إذا كانت هنالك مصلحة تقتضي رفع الحرج عن المكلف، يمكن له أن يقلد حتى المذهب الأقوى الأضعف دليلا، بشرط اشترط المجمع الفقهي عندما تحدث عن الرخص الفقهية وذكر أن الرخص الفقهية هي ما يباح في مذهب بمقابل ما يحرم في مذهب آخر. يجوز للمرأة أن يتبع الرخص الفقهية بشرط أن يكون هذا القائل هذه الرخصة من الفقهاء المعتبرين، وأن تكون هذه الرخصة ليست من شواذ الأقوال، يعني لا تتعارض مع دليل قطعي، وأن يكون هنالك حاجة لتقتضي من المقلد أن يتبع هذا المذهب ويقلد هذا المذهب في هذه الرخصة، ترفع عنه الحرج وترفع عنه الضيق، سيما أننا نعرف أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي الحفاظ على مصالح الناس، وهذه من أهم، أو دعونا نقول هي مجمل مقاصد الشريعة، الحفاظ على مصالح الناس. ومن ثم فكل ما هو مصلحة حقيقية أمر معتبر ومطلوب في الشريعة الإسلامية، وكل ما هو ضرر وفيه ضرر على الناس هو أمر مذموم ومنهي عنه. ومن هنا الشريعة الإسلامية تقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدين يسر. أيضا أحب هنا أن أنوه قبل أن أبدأ بالحلقة الأولى من هذا الجزء، على أنني في الجزء الأول وفي هذا الجزء سأستخدم مصطلح الجمهور. عندما أقول ذهب جمهور الفقهاء، هذا يعني أنه جمهور الفقهاء هم أربعة مذاهب نحن نتحدث عنها: مذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الحنفي. عندما أقول الجمهور يعني هو ثلاثة مقابل واحد، قد يكون الحنفية والشافعية والمالكية مقابل الحنبلية، قد يكون الحنبلية والشافعية والحنفية مقابل المالكية. أيضا أحب هنا أن أنوه إلى مسألة، هي أنه يجوز للمرء أن يقلد، من يتبع مذهبا وينتسب إلى مذهب يجوز له أن يقلد مذهبا آخر، لا يشترط في هذا أن ينوي. كثيرا ما أسأل من قبل بعض النساء اللواتي ينتسبن مثلا إلى المذهب الحنفي، تقول لي: أريد أن أقلد في هذه المسألة بسبب ضرورة، بسبب رفع حرج عني وتقتضي المصلحة أن أقلد مثلا مذهب الشافعية، هل يجب علي أن أنوي؟ طبعا لا يجب، ويجوز هذا بدون أن ينوي، و طبعا قلنا الأفضل أن يتبع الأقوى دليلا، ويجوز له أن يتبع الأضعف دليلا في حالة وجود مصلحة لرفع الضرر ورفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اخترت أن أبدأ في هذا الجزء بالأذان والإقامة. طبعا قد تتساءلون، ما دخل المرأة في فقه المرأة بالأذان والإقامة؟ هل يجوز أصلا للمرأة أن تؤذن وتقيم؟ طبعا سنجيب عن هذا، لكن بداية أقول المرأة لا تصلح لأن تكون مؤذنة في المسجد، تؤذن على منارة أو مئذنة المسجد، بسبب أن صوتها عندما تؤذن سيكون هنالك تميع وتمطيط في صوتها، والمرأة منهية عن هذا. لماذا؟ لما قد يسبب تميع المرأة لصوتها وبرفع صوتها بالتلين والتمطيط قد يسبب افتتان بعض الرجال بها، وهذا من باب سد الذرائع. والله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لذلك اتفق الفقهاء على أنه لا يصح أن تكون المرأة مؤذنة في المسجد. يشترط في مؤذن المسجد أن يكون رجلا، فلا يصح أذان المرأة لأن رفعها لصوتها بالأذان قد يسبب الافتتان بها. طبعا لابد لنا قبل أن نكمل الحديث عما يخص النساء من ناحية الأذان والإقامة أن نبين بداية ما معنى الأذان وما معنى الإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، هذا هو الأذان بألفاظ مخصوصة وردت بالشرع. الأذان بحد ذاته هو فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الأذان لأنه رفع لذكر الله تعالى، نشر وإعلاء اسم الله تعالى بالتكبير، وإعلام الناس بوقت الصلاة المفروضة. أما حكم الأذان في المساجد فهو فرض كفاية، بحيث يعلم الناس بدخول وقت الصلاة المفروضة. عندما نقول فرض كفاية، فرض الكفاية هو إن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أو لم يقم به الحد الكافي أثم الجميع. في هذه الحالة يفترض أن تكون هنالك يؤذن في المساجد بحيث يسمع جميع أهل البلد هذا الأذان، لا يشترط الأذان في كل المساجد، المهم أن يؤذن في عدد من المساجد تسمع جميع الناس، هذا هو فرض الكفاية. الأذان في المساجد فرض كفاية عند دخول وقت الصلاة المفروضة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أي ليكون الأكبر سنا هو الإمام. إذن الأذان هو في المساجد هو فرض كفاية. بالنسبة للأفراد هو سنة في حق الأفراد، سنة مؤكدة في حق من يريد أن يصلي جماعة في غير المسجد، وفي حق الأفراد الذين يريدون أن يؤدوا الصلوات المفروضة إذا غاب عنهم صوت المؤذن، إذا لم يسمعوا الأذان يستحب لهم، يسن سنة مؤكدة أن يؤذن، سواء كان منفردا يصلي منفردا أو كان يصلي جماعة في غير المسجد. عندما نقول سنة مؤكدة هذا يعني أن من يأتي بالسنة المؤكدة يثاب، من يترك السنة المؤكدة لا يعاقب، لكنه قد يلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركها كسلا وتهاونا وليس لديه عذر. يسن الأذان أيضا قبل البدء بالصلاة المفروضة لمن يصلي جماعة في غير المسجد، أو لمن يصلي منفردا إذا غاب عنهم صوت المؤذن في المسجد. لابد هنا من التنويه أختي المشاهدة إلى أن الأذان، الحكمة من الأذان لا تقتصر فقط على الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، وإنما الأذان هو عبادة بحد ذاتها لإعلاء اسم الله تعالى ونشر ذكر الله تعالى في بقاع المعمورة، وأيضا بحيث يسمعها الإنس والجن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إنك رجل تحب البادية، فإذا كنت في غنمك فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت الأذان إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة. هذا إذن عن الأذان. ماذا عن إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة هي إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة، إعلامهم بأن الصلاة ستبدأ، وهي أيضا تكون بألفاظ مخصوصة سنذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى. حكم الإقامة للصلاة هي سنة مؤكدة في حق الجماعة، سواء كانت هذه الجماعة في المساجد أو في غير المساجد، وفي حق كل من يصلي وحده، كل من يصلي منفردا يسن له أن يقيم للصلاة، فإذا ترك الإقامة صلاته صحيحة. لكنه أساء بتركه للسنة، لا يعاقب ولا يأثم، لكنه قد يلام يوم القيامة لأنه ترك سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إقامة الصلاة هي إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام إليها بألفاظ مخصوصة. الإقامة للصلاة سنة مؤكدة لصلاة الفرائض جماعة في المسجد، وهي أيضا سنة مؤكدة في حق من يصلي جماعة خارج المسجد وفي حق من يصلي منفردا. ما هي ألفاظ الأذان وما هي ألفاظ الإقامة؟ نبدأ بالأذان. ألفاظ الأذان عند الحنفية وعند الحنبلية هي 15 جملة، وهي الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الألفاظ اختارها الحنفية والحنبلية بناء على رواية عبد الله بن زيد، صحابي عبد الله بن زيد، أنه رأى في الرؤيا ملكا يلقنه هذا الأذان، وذكر هذا الأذان للنبي عليه الصلاة والسلام فأقره وقال له اذهب فعلمها بلال فإنه أندى صوتا منك. الشافعية والمالكية تزيد عندهم بالترجيع، فلتصبح الألفاظ الأذان عندهم 19 جملة بالترجيع، والترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، ثم يرفعه مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يخفض أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفعها مرة أخرى. إذن الخلاف هو بسيط في كيفية التكرار فقط. يستحب للمؤذن في صلاة الفجر على وجه الخصوص أن يضيف عبارة في الأذان فيقول بعد حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يستحب للمؤذن أن يضيف في أذان الفجر عبارة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. ما هي ألفاظ الإقامة؟ ألفاظ الإقامة هي مثل ألفاظ الأذان لكنها مفردة وليست مثنى. ألفاظ الإقامة تختلف ألفاظ الإقامة عن الأذان في كونها مفردة، ويزيد فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بعد الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. فتكون الإقامة كما يلي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ماذا عن أذان المرأة وإقامتها؟ ماذا عن الترديد وراء المؤذن؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الأذان والإقامة، وتساءلنا ماذا عن أذان المرأة وإقامتها للصلاة؟ هل يستحب لها أم يكره لها أن تؤذن وتقيم للصلاة؟ في الواقع جرى هنالك اختلاف بين الفقهاء في هذا، لم يتفقوا حول حكم واحد بسبب أنه لم يرد قرآن كريم، دليل من قرآن كريم أو من سنة نبوية تبين حكم أذان المرأة وإقامتها للصلاة، وإنما اجتهد الفقهاء في هذا اجتهادا ليعرفوا الحكم الشرعي ويستنبطوا الحكم الشرعي في هذا. عند الشافعية يجوز بل يستحب للمرأة أن تؤذن للصلاة وتقيم لها، تقيم للصلاة سواء صلت منفردة أي صلت وحدها أو صلت في جماعة من النسوة. وسنرى في عندما نتحدث عن الجماعة كيف يستحب للمرأة عند الشافعية وعند الحنبلية أن تكون إمامة في النساء. الشافعية استدلوا بأنه أولا ليس هنالك دليل يمنع المرأة من أن تؤذن وتقيم من جهة، استدلوا أيضا بفعل عائشة رضي الله عنها، عائشة أمت في نسوة فأذنت للصلاة وأقامت للصلاة، وقالوا إلا أن المرأة لا ترفع صوتها إذا كان هنالك رجال أجانب، فإذا لم يكن هنالك رجال أجانب يجوز لها أن ترفع صوتها بالأذان والإقامة بحيث تسمع المقتديات بها، يعني إذا شهرا متوسطا وليس شهرا عاليا، حتى خشية أن يستمع الرجال للغرباء لصوتها. لكن هذا فيما لو كان صوتها يعني بالأذان والإقامة بالتليين والتمطيط، لكن ماذا لو كانت تؤذن وتقيم للصلاة بدون تليين وتمطيط، وإنما هو كلام عادي كما أذكر أنا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. المفترض أنه يجوز لها هذا ولو كان هنالك رجال أجانب، لأن صوت المرأة بالكلام العادي اتفق الفقهاء على أنه ليس عورة أبدا، وبالأدلة الصحيحة فعل الصحابيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف جار في صوتها فيما إذا كان هنالك تلين وتمطيط، هل يعتبر صوتها عورة أم لا؟ رجح الفقهاء أن صوتها بالغناء وصوتها بالتلين والتمطيط عورة، لذلك يكره لها أن ترفع صوتها بالتلين والتمطيط إذا كان هنالك رجال. إذا هذا مذهب الشافعية، بينما عند الحنفية لا يستحب للمرأة أن تؤذن وتقيم، وعند المالكية يستحب لها أن تقيم في سرها، أن تقيم للصلاة في سرها. عند الحنبلية يجوز لها ولكن لا يستحب. الخلاف اجتهادي، ويمكن لك أختي المشاهدة أن تقلدي مذهب الشافعية فيما لو كنت إمامة في النساء ولم يكن هنالك رجال أجانب، فيمكن لك أن تقيمي في الصلاة بالصلاة وتنالين بإذن الله تعالى ثواب الإقامة. يندب للمرأة الأذان والإقامة عند الشافعية، سواء صلت منفردة أو إمامة في جماعة من النساء، بشرط أن لا يسمع صوتها الرجال الأجانب. مسألة: امرأة أقامت للصلاة ثم انشغلت بأكل أو بكلام كثير قبل أن تصلي، ما حكم إقامتها للصلاة؟ طبعا هذه المسألة ذكرتها بصيغة الأنثى لأنني مفترض أن هذا البرنامج وفقه المرأة وأنني أخاطب أختي المشاهدة، لكن هذه المسألة تنطبق أيضا على الرجال. لو أن الرجل أقام للصلاة، الإمام أقام للصلاة ثم انشغل بأكل أو بكلام كثير أو بأي فعل، ثم بعد ذلك أراد أن يؤدي الصلاة، هل هذه الإقامة هي إقامة سنة وتجزئه عن الإقامة؟ اشترط الفقهاء أن لا يكون هنالك فاصل بين الإقامة وبين الصلاة، الفاصل القصير لا يضر، كلمة كلمة لا تضر، أما أن يكون هنالك فاصل طويل فهذه لا يعتبر أنه أقام للصلاة، ويستحب له أن يعيد الإقامة، ويستحب لك أيضا أختي المشاهدة أن تعيد الإقامة. الجواب: يستحب لها أن تعيد الإقامة للصلاة، إذ يشترط في الإقامة أن لا يفصل بينها وبين الصلاة فاصل طويل. ما هي الصلوات التي يشرع لها الأذان والإقامة؟ وهي أختي المشاهدة الفرائض المؤدى في وقتها، يستحب أو يسن الأذان والإقامة لكل فرض يؤدى في وقته، ويسن أيضا يسن الأذان للأولى من الفرائض الفائتة التي يقضيها، فإذا كان عليه أربع فرائض يريد أن يقضيها يستحب له أن يؤذن فقط للفريضة الأولى، ثم يقيم للفريضة الأولى، ثم يقيم للصلاة الثانية بدون أذان، ثم للثالثة، ثم للرابعة بدون أذان. إذن للأولى فقط من الفرائض الفائتة، بينما تتكرر الإقامة لكل صلاة من هذه الصلوات الفائتة التي يريد أن يقضيها المصلي. الصلوات التي يشرع لها الأذان والإقامة: يسن الأذان والإقامة للصلوات المفروضة المؤدات في وقتها. يسن الأذان للأولى من الصلوات المفروضة الفائتة عند الشافعية والحنبلية والحنفية. تسن الإقامة للصلوات المفروضة الفائتة وتتكرر بتكرر الصلاة. ماذا لو كانت الصلاة نافلة؟ هل يسن الأذان لصلاة النافلة؟ لصلاة العيدين؟ لصلاة الاستسقاء؟ ذهب الفقهاء واتفقوا على أن الأذان، مشروعية الأذان والإقامة إنما هي للصلوات المفروضة، أما صلوات النوافل لا يؤذن لها ولا يقام للصلاة إليها، وإنما ينادى الصلاة جامعة. وكذلك لصلاة الجنازة، هي فرض كفاية على مجموع المسلمين، لا يؤذن لصلاة الجنازة ولا يقيم الإمام لصلاة الجنازة، بل يقول الصلاة على الأموات. لا يسن لصلاة النافلة أذان ولا إقامة، بل ينادى لها الصلاة جامعة. لا يسن أذان ولا إقامة في صلاة الميت، بل ينادى الصلاة على الميت. هناك فارق في الأذان والإقامة من ناحية الإلقاء، يسن لمن يؤذن أن يؤذن مترسلا، متمهلا، يسقط ويصمت بين كل جملة من جمل الأذان ليعطي الفرصة لمن يسمع الأذان أن يجيب ويردد وراءه. فبينما في الإقامة يستحب أن تكون الإقامة حذرا، أن يسرع بين جملها، لا يقف بين جملها ولا يسكت، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا حتى تنتهي الإقامة. يسن للمؤذن أن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. يسن أيضا للمؤذن أن يؤذن ويقيم للصلاة وهو واقف، فإن أذن وأقام وهو جالس طبعا هذا صحيح ويجزئه، ولكن الأفضل أن يكون واقفا. يسن للمؤذن والمقيم أن يؤذن للصلاة ويقيم لها واقفا. ماذا لو فصل المؤذن أو المقيم بين ألفاظ الأذان أو ألفاظ الإقامة؟ فهو يؤذن، استراح، تكلم بكلام أثناء الأذان ثم أكمل أذانه، لا يعتبر بأذانه. أثناء الإقامة كان يقيم الصلاة، أثناء الإقامة جاء من يكلمه فكلمه ثم عاد يريد أن يكمل الإقامة، لا يعتد بها. اشترط الفقهاء أن لا يفصل المؤذن والمقيم بين ألفاظ الأذان وبين ألفاظ أو بين ألفاظ الإقامة بفاصل طويل، فإذا فصل عليه يستحب له إعادة الأذان أو إعادة الإقامة. لا يصح الفصل بين ألفاظ الأذان أو الإقامة بفاصل طويل ككلام كثير وأكل وما شابه، فإن فصل بفاصل طويل لم يعتد بأذانه أو إقامته. هنالك ما يسمى بالفقه إجابة المؤذن أو الترديد وراء المؤذن والمقيم، فإذا سمع المسلم أو سمعت المسلمة مؤذنا يؤذن أو مقيما يقيم للصلاة استحب لها واستحب للشخص أن يردد وراء المؤذن ما يسمعه وأن يردد وراء المقيم للصلاة ما يقوله، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أو المقيم ردد الشخص الله أكبر الله أكبر، ويستحب أن يرددها بلسانه فيسمع بها نفسه. فإذا قال المؤذن حي أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، بدل من أن يردد حي على الصلاة أو حي على الفلاح يقول من يسمعها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا الله أكبر الله أكبر نرددها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله نرددها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدل حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن المعصية إلا بقوة الله وقدرته، ولا حول لفعل الطاعة إلا بقوة الله ومشيئته. حي على الفلاح يقول من يسمع الأذان والإقامة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في الإقامة عندما يقول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول من يسمعها أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها. إجابة المؤذن والمقيم. يسن لكل من يسمع الأذان والإقامة أن يردد ما يسمعه سواء كان السامع رجلا أو امرأة. إذا قال المؤذن والمقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، ردد السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، لا يقول من يسمعها الصلاة خير من النوم، وإنما يقول صدقت وبررت. إذا قال المؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ردد السامع صدقت وبررت. إذا قال المقيم للصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ردد السامع أقامها الله وأدامها. بعض الناس اليوم يسمعون الأذان يسمعون الإقامة لا يحركون ساكنا، يستمعون لأغاني يظلون على ما هم عليه، يفعلون أفعالا منكرة يظلون ما هم عليه، لا يجعلون للأذان قدسية ولا للإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن هؤلاء الذين ينشغلون بكلام بضحك بأي شيء يستحب لهم أن يصمتوا عندما يسمعون الأذان وعندما يسمعون الإقامة ويرددوا وراء المؤذن والمقيم ما يقوله المؤذن والمقيم، باستثناء ما ذكرناه من حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وما إلى ذلك. لكن ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان الإنسان مشغول بالتعليم أو التعلم ممكن أن لا يردد، تسقط عنه سنية الترديد وراء المؤذن ويمكن له أن يستمر في العلم ويستمر في التعلم والتعليم. يستحب لمن كانت مشغولة بكلام أو عمل وما شابه أن تصمت عن الكلام وتردد وراء المؤذن والمقيم. مسألة: امرأة مدرسة أذن الظهر وهي تعلم الطالبات فأكملت درسها ولم تتوقف للترديد وراء المؤذن، هل يكره لها ذلك؟ لعلكن عرفتن الجواب. الجواب: يجوز لمن كانت منشغلة بالعلم والتعليم أن تترك الترديد وراء المؤذن والمقيم بدون كراهية. مسألة أخرى: هل يجوز للمرأة الحائض أن تردد وراء المؤذن والمقيم؟ امرأة حائض، نفساء، جنب، سمعت المؤذن والمقيم، هل يجوز لها أن تردد؟ الجواب: يستحب للجنب والحائض والنفساء أن يرددن ما يسمعنه من المؤذن والمقيم، لأن ألفاظ الأذان والإقامة هي ألفاظ ذكر، والذكر يجوز في كل الأحوال وليس التلاوة للقرآن. تلاوة القرآن هي التي لا تجوز للحائض والنفساء والجنب. يستحب لمن يسمع الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ترديد عبارات الأذان خلف المؤذن، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. كانت هذه حلقتنا أخواتي المشاهدات لهذا اليوم، آمل أن تكونوا قد وجدتم فيها الفائدة بإذن الله تعالى، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.